وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أستديحكم عذرا في هذه الليلة في أن أخرج عن موضوع سلسلة دروسنا، لنجعل درس الليلة فيما يخص شهر رجب، وخاصة أن هذا أحد الأشهر الحرم، والتي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وأخرج إلى هذا الشهر لشدة حاجتنا لفهم هذا الأمر، وخاصة أن هذا الشهر وإن لم يكن هو الأرجح، لكنه قول مرجوح، كانت فيه قصة إسراء المعراج. ثالثا، لأن هذا الشهر سابق على شعبان، وشعبان هو ختام العام. أقول ختام العام ليس في العام الهجري ولا العام الميلادي، وإنما في عام الأعمال التي ترفع إلى ربنا، فلله تقارير يومية ترفع في صلاتي الفجر والعصر، وتقارير أسبوعية ترفع يومي الاثنين والخميس، وتقرير سنوي يرفع بعمل العبد طيلة العام في شهر شعبان، فهو نهاية الأعوام الحسابية عند رب البريد. ولذا كان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، فلما سألته أمنا عائشة عن ذلك فأجاب قائلا: شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صادق. لهذه الأمور الثلاثة حملت نفسي حملا للحديث في هذه الليلة حول هذا الموضوع. أولا، لكونه أحد الأشهر، والأشهر الحرم كانت محرمة منذ خلق الله آدم، بل منذ خلق الله السماوات والأرض قبل خلق آدم. هذا التحريم ليس بمحدث، بل قام في كل الديانات قبلنا، وصار عرفا بين الناس، ورأوا ثمرة هذه الحرمة في حياتهم، حتى إن أهل الجاهلية الأولى مع جاهليتهم كانوا يحترمون للحرم حرمتها، وعاب على كل من اخترق حرمة الأشهر الحرم. الأمر يحتاج لوقف، فطبيعة البشر أن أهواءهم تضاربت وآمالهم تباينت وملكاتهم وإمكانياتهم اختلفت، ومن هنا كان الغالب الأعم على جل الناس النزاع والخلاف. ولذا قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. ولا يزال فعل يفيد الاستمرار، ومعنى قوله ولا يزالون مختلفين أي هذا الأمر مستمر في البشرية إلى أبد ما دام على الأرض بشر، ولم يستثن من ذلك إلا من رحم ربه. قال أهل التفسير: أي تداركهم بمنهجه وقرآنه الذي وضع حدا تتلاقى عنده الآمال والآراء والأهواء. فالحدود التي وضعها العليم الحكيم هي وحدها دون ما أي حدود سواها عندها تتلاقى آمال جميع العباد. أما أن يضع الحدود للبشر بشر مثلهم فهذا يزيد الخلاف خلافا والنزاع نزاعا، فلا يرحم بالخروج من هذا الخلاف إلا من اتبع منهج رب الأرض والسماء. وهذا واقع من فك عن الأمة في تاريخها كله إلا حال لزومها لمنهج ربها والتزامها بأحكامه وإقامتها لحدوده. ولذلك تخيل الناس من فلاسفة وغيرهم أن البشر في إمكانهم أن ينشئوا مدينة فاضلة يجتمع الناس فيها فلا يختلف، فهذا عند الناس أمل، لكنه أمل ما زاد بإمكانيات الناس عن حدود الخيال. أما منهج شديد المحال فجعله بمجرد نزوله واقعا في الحياة والحال. فعاشت أمة المسلمين الأولى بلا خلاف، بلا أقول بلا خلاف، خلافة الصديق كلها عامين كاملين بعد أن استقر الأمر المسلمين وكملت أحكام هذا الدين، ولي القضاء على الأمة عمر عامين كاملين لم تعرض فيهما على عمر قضية. وهؤلاء أميون لا يقرؤون، كلهم لا يقرأ ولا يكتب، ليسوا متعلمين على المستوى التعليمي الذي نتصور أنه في واقعنا الآن يمكن به أن تتلاقى القلوب أبدا. أميين خارجين من جاهلية جهلاء في بيئة قاحلة لا نبات فيها ولا ماء، فالفقر من دواعي الخلاف والضعف من دواعي الخلاف والقلة العلم من دواعي الخلاف وكثرة الحروب من دواعي الخلاف. أمة قليلة العلم قليلة المال ضعيفة بين أمم قوية تكالبت وتجمعت لا عمل لها غير القضاء على هذه الأمة، ففتح عليها في زمان الصديق ما يقرب من 100 جبهة في وقت واحد. ومع هذه الحروب الدائرة إلا أن الأمة مع وجود المرضى والثكلى والجرحى واليتامى والأرامل يلي القضاء عليها عمر 2 كاملين لا تعرض عليه قضية واحدة. من يتصور هذا؟ حتى جاء لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الأمة، هدم السقاط. قال: أتفر من المسؤولية يا عمر؟ قال: لا، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ الأصل في الدين النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله وإلى أئمة المسلمين ولعامتهم الكل، للصغير وللكبير والعالم وللحاكم والمحكوم. من أين يأتي النزاع؟ دينهم النصيحة. من ذل منهم في لحظة ما وجد أمامه إلا ناصحا أمين للحق يرد. فإن كان من أسيء إليه حريص على سلامة من أساء إليه فمن يشكو؟ من يشكو؟ أضرب ذلك مثلا بسيط. لما يقطع الإنسان في لحظة ضعف منه إلى ذل في حق إخوانه، كيف كانت تعالى؟ من يشكو؟ أبو ذر مثلا الغفاري رضي الله عنه صحابي جليل ومن كبار الصحابة من السابقين، وكان رابع رجل أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يقول: كنت يوما ربع الإسلام. يجلس يوما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستشير أصحابه، فيقول أبو ذر رأيا، وإذا ببلال يقول لما يأتي دوره على رأي أبي ذر: يا رسول الله، ما هذا الرأي؟ شو هذا الرأي الصواب؟ أبو ذر من قبيلة غفار، قبيلة ضخمة وعائلة عريقة، وبلال بن رباح عبد حبشي في نظرنا الآن بيعتبره أجنبي، حبشي الحبشي. فإذا بأبي ذر يغضب فيقول لبلال: يا ابن السوداء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب غضبة شديدة، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، لا يغضب لشخص صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غضب كما تقول سيدة عائشة عرف ذلك في وجهه، لا يخفى على الناظر. فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك مرء فيك جاهلية. نصيحة. ماذا أصنع أبو ذر؟ قل له: يعني هو أمه فعلا سوداء، إيه الغلط؟ هل يفعل هذا من رحم ربه؟ وأيقن أن له رب هو الذي شرع له الأخلاق والأحكام، وأنه عبد ليس له إلا الطاعة لرب الأنام، ماذا أصنع أبو ذر؟ اسمع وعي في العاجل والآجل. قام على عجالة مسرعة ووضع خده على التراب وقال لبلال: يا بلال، قم فتأخذ الآخر بنعلك، فهذا حق عزيز بطاعته مثلك في حق ذليل بمعصيته مثلي. ايه دول؟ بلال يغتنمها فرصة وانتقم من هذا الذي عيره بأمه، يدهسه بنعله، وإذا ببلال يسارع هو الآخر فيجسو على ركبتيه ويميل على جبين أبي ذر بين عينيه فيقبله ويقول: هذا حق جبين طالما للرحمن سجد. ايه دول؟ ايه دول؟ أمة رحمت بمنهج الله فلا ترى فيها ظالما ولا مظلوما، لا ترى فيها شاذ، لا تحتاج لقاض، والقضاء لا عمل له إلا فض النزاع. أمة الخلاف فيها انتهى والنزاع ولى. بلال كان هذا له، أبو ذر كان له هذا درس طيلة عمره ما عاد لها أبدا، بل كما روى البخاري في صحيحه: رؤي يوما أبا ذر يلبس حلة وعلى خادمه مثلها، فقالوا: هلا جمعت الحلتين عليه وجعلت لخادمك أو لخادمك دون ذلك؟ حاجة أقل من كده، لبسوا لبس الأسياد. قال: والله لا أفعل غير ما فعلت، وقد عيرت يوما رجلا بأمه عند رسول الله، ما بديش يذكر اسمه. فقال لي: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانك خولك أي من قاموا على خدمته قد جعلهم الله تحت أيديكم. اللي سخره لك من؟ أليس عبد من بني آدم هذا؟ ها؟ تعذبه لأنه ضعيف وأنت القوي؟ لأنه فقير وأنت الغني؟ لأنه جندي وأنت سيده أو قائده؟ كما يفعل جل الناس الآن مع الناس. أي عظيم الآن أشد الناس عذابا بعظمته جنده وحرسه قائمين على أنه يقفون بالساعات الطوال بالجوع والقلب الموجوع ليحرسونه، هو يهنأ وهم يعذبون. هل فكر فيه؟ إخوانكم خولكم قد جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعموا واكسوهم مما تلبسوا ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوا. قال: فمن يومها لم أطعم طعاما إلا وخادمي معه، ولم أشتري لنفسي ثوبا إلا ولخادمي معه. اهدوا الإخوة في خدم في الأمة لا يذل في أي أمة على مر التاريخ غير أمة محمد، غير أمة القرآن، غير الأمة التي عرفت لله حرماته ولدين الله حقه. يا أبا بكر، كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ مين اللي ممكن يشفي؟ المريض الفقير؟ قال: إذا مرض المريض عدو، وإذا احتاج الفقير أعاني. تعال شوف الواقع. المريض ده اللي يخشى عليه المرض يعودوه، مش يمرض بالفعل، يخشى عليه في أهلك المواقف. أي موقف أشد على الصحابة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم أن مات النبي تاه من عمر عقله. سيدنا عمر الذي قال النبي في حقه: لقد جعل الله حق على قلب عمر ولسانه، عمر القوي الذي ما سلك طريقا إلا وسلكت الشياطين طريقا غيره من هول المصيبة لم يدري ماذا يقول، فوقف الناس يخطب وهو يقول إن أناسا من المنافقين يقولون إن رسول الله مات، وما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن بعد 40 يوما فيقطع أعناق عوام ويذل آخرون، ومن قال إن رسول الله مات قطعت عنقه بسيفه. مين ده؟ عمر. عمر. وجاء أبو بكر وكان في العوالي يعالج امرأته المريضة، فلما علم بالنبأ جاء مسرعا ودخل على النبي في حجرته وهو مسدي ببردته، فرفع البردة عن وجهه ومال على جبينه بين عينيه وأخذ يقبله وهو يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا. فخرج والناس حول عمر مجتمعون يقول فيهم ما قال، فوقف الصديق يخطب فاجتمع الناس عليه فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي باق لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس فكأنها ما نزلت أو علمنا بنزولها إلا هذه الساعة لما تلها أبو بكر، فخرج كل منا من مجلسه يتلو هذه الآية. أبو بكر مع الموقف الشديد هذا على قلبي وعلى قلب عمر يقول يا عمر بنا إلى أين حين أن يصلي الناس على رسول الله؟ قال نذهب لأم أيمن لعل الأمر أشد على قلبها منا. من أم أيمن؟ سيدة بركة الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، جارية عبد جارية. أما شغلت الصديق وعمر المصيبة عن التفكير في مشاعر أم أيمن؟ من يتصور هذا؟ فينطلق لها أبو بكر وعمر ليصبر أم أيمن، فيقول أبو بكر يا أم أيمن لقد اختار الله نبيه وما عند الله تعالى خير لنبيه مما عندنا، فاصبري واحتسبي. قالت والله ما أبكاني موته بقدر ما أبكاني انقطاع وحي السماء عن الأرض. فهيجت أبو بكر وعمر على فدخل يصبراها وخرج باكيا. ما هذا؟ أي قلوب هذه القلوب؟ أما تشغلك هذه المصيبة العظيمة الجليلة عن أم أيمن مشاعر أم أيمن؟ ولكنها النفوس التي آمنت، والقلوب إذا سلمت فاتسعت لكل الواقع، لا يشغلها واجب عن واجب ولا حق عن حق ولا أمر لله عن أمر لله. ما من يتصور هذا؟ هذه ما مرضت ولكن يخشى عليها المرض، فكيف لو مرضت؟ كيف لو مرضت؟ النبي عاد اليهودي الذي ظل عمره يؤذيه لما علم المرض، وعلم أمته هذا، يعود من عاداه مجرد انقطاعها عن وضع الأذى للنبي حال خروجه من داره وهو جاره، فيسأل النبي عنه فعلم بمرضه فعاد. قال: أو بعد الذي فعلته فيك تعودني؟ قال: بهذا أمرني ربي. قال: آمنت بربك الكريم. آمنت بربك الكريم. فإن عاد يهودي آذاه فكيف بمسلم ولا؟ إذا مرض المريض عاد، وإذا احتاج الفقير أعانوه. الكل يتسابق عليه. يقول عمر: كان بالمدينة عجوز مات في إحدى السرايا ولدها في خلافة الصديق، فانطلقت إليها أخدمها. عمر قدر قضاء ويدخل على العجوز يغسل ثيابها ويطهي طعامها وينظف بيتها. بالله عليكم، لو عجوز بيننا ينشغل بها قاضي، فكيف بقاضي القضاة ونائب الخليفة؟ قال: فعلت ذلك الأمر 3 ليال 3 أيام. فلما ذهبت في اليوم الرابع وجدت كل شيء قد تم، فقلت للمرأة: أدخل أحد غيري فعل ما أفعل؟ قالت: لا أدري. فانطلقت في اليوم الخامس فوجدت الحال كالأمس. قلت للمرأة: أدخل أحد غيري؟ قالت: لا أدري. فذهبت في اليوم السادس فوجدت الحال كأمس. قلت للمرأة: أدخل أحد غيري؟ قالت: لا أدري. فاختبأت وراء الباب فإذا بأبي بكر يخرج. قلت: حتى هذه يا أبا بكر؟ عمر يبكي: حتى هذه؟ لا تتكلم، خليفة المسلمين ونائب خليفة المسلمين مع أحداث الخلافة ومشاغل الخلافة وحروب الأمة وأحداث الأمة واحتيادات الأمة، ما شغلهم ذلك كله عن حاجة عجوز فيه. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ فهل ترحم أمة بغير شرع الله الرحمن الرحيم؟ إذا قال: ولا يزالون مختلفين. دسمت جميع الأمم على كل القوانين والنظم، أي نظام كان، فرعوني، تبعي، بابلي، يوناني، بيزنطي، ديمقراطي، اشتراكي، على أي نظام كان. ما من نظام وضع لبني الإنسان واتفق عليه الآن، لأن النظم كلها دارت حول أعمال الجوارح، والجوارح لا تتحرك من نفسها بل لها القلب هو المحرك. فهل هناك قانون وضع لحركة القلوب؟ وهل للعباد علم بالقلوب حتى يقننوا له قانون؟ وهل للعباد على القلوب سلطان حتى يضع لها قانون؟ لا يعلم القلوب إلا مقلبها، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولا يقنن القلوب إلا خالقها، ولا يعلم أحوال القلوب وتقلباتها إلا خالقها. ولذا قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكيف تتلاقى القلوب ولا تختلف إن لم يكن واضع منهجها هو العليم بذات الصدور؟ لابد أن نفطن لهذه المعاني يا إخواني. هذه من أصول ديني، من أصول ديننا ومن أساسيات، من بديهيات. نحن على دين وضعه رب العالمين العليم بذات الصدور. فهل تملك البشرية دينا كديننا، نظاما كنظامنا، منهجا كمنهج ربنا، شرعة كشرعة العليم بذات صدورنا؟ هل تملك البشرية ذلك؟ ولذا سمى كل نظام عدا نظامه وكل حكم عدا حكمه سماه جاهلية، لأنه صادر من عند جهول، إن علم من الناس ظاهرة أن له أن يعلم باطلا. ولذا قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. فسمى كل حكم عدا حكم جاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. وإن لم نسلم طائعين سنسلم صاغرين، رغم أنوفنا في الدنيا ويوم الدين. فإلى متى نغفر؟ أمة نزع الله منها الخلاف وجمعها على دين. رب العباد حتى رحم البشرية جعل في العام ثلثة للهدنة وراحة النفوس، حتى لو ضعفت النفوس مع وجود أحكام الله فليست كل النفوس تتلقى أوامر رب النفوس بالقبض، والله يعلم ذلك منا. ولذا قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعلم هذا أم لا؟ وضع له القوانين، فجعل بيننا أشهر حرم، من طغت نفسه أو بغت فقاتل إخواني أو نازع إخواني على أرض أو مال أو دنيا أو متاع أو سلطة أو غيرها، تأتيه الأشهر الحرم ليراجع فيها نفسه. ولذا حرم الله فيها القتال، وحرم فيها الظلم. التزمت هذا الجاهلية فكانت الحرم بمثابة حل المشاكل. أما جاهلية القرن العشرين فلا تعرف لحرمة الأشهر الحرم حرمة. في رجب تنتهك حرمات المسلمين في الشيشان والبلقان وغيرها، في رجب. أهل الجاهلية لو رفعوا سيوفهم وعلموا بهلال رجب قد هل غمدوها تاني. أهل الجاهلية فهل غمد الناس سيوفهم هذه الأيام؟ أين حرمة رجب وهو واحد من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال؟ إلا مظلوما قتل له الدفاع عن نفسه، له الدفاع عن نفسه. لا إله إلا الله. حرم الله فيها الظلم، فنقول فيه لكل ظالم: أما آن الأوان لتقصر عن ظلم، أما آن الأوان لتوقف عدوانك على إخوانك من بني البشر، أما آن الأوان لتخضع لحكم رب الأنام الذي عما قليل ستصير إليه وتقف بين يديه. ولذا جاء النداء من الله والأمر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن كان الظلم محرما طيلة العام فهو في الأشهر الحرم أشد حرمة، فالظلم في هذا الشهر يضاعف وزره، وكل يراجع نفسه. من له قطيعة مع رحمه فليعلم أن الوزر في رجب مضاعف، فليصل من قطع، فليصل من قطع. ومن اقتطع حقا من غيره بحجة أو عن طريق القضاء، فما القاضي إلا بشر، ولعلك ألسن من أخيك أو أعظم منه حجة، فيقتطع لك القاضي ما ليس لك. النبي يقول لك قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه، فأعطي له بحجته ما ليس له فلا يظنها له، وإنما هي جمرة من نار جهنم أقتطعها له. فيا من تعيش في الجمر اتق الله واقصر عن ظلمك وانتهي عن بغيك وتوقف عن إساءتك لإخوانك. من طال على الناس لسانه فليقصر في هذا الشهر لسانه. من دام لله عصيانه فليعلم أن أعظم الظلم أن يعصي أوامر من خلقه ويخالف حكم من أسبغ عليه نعمه. ولذا يقول تعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة، أي ذرني يتركني وهؤلاء الذين يكذبون بآياتي وأحكامي وأوامري، ولا حياة لهم إلا بنعمي. ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فيا باغي الشر أقصر، آن الأوان لترجع. وسبحان من جعل الحرم قبل نهاية العام الذي ترفع فيه الأعمال لربه حتى يكون مذكرا للنفوس ومهذبا للقلوب وحامل على العود إلى علام الغيوب قبل أن يختم عامك ويرفع إلى العزيز الجبار عملك. فلا تملك لهذا العمل محوا ولا تملك لذنبك تغييرا. إذا أثبت ما أثبت ورفع إلى الله فمن يملك محوا؟ أما والكتاب في أيدي الملائكة فالتوبة شافعة ورد المظالم نافعة. فأنت الآن في فرصة وفي فسحة هي آخر فرصة، إن فاتت فاتتك حسن خاتمة في عام قد لا تضمن أن تحيا عاما بعده. فمن يدرينا، قد يكون هذا آخر تقرير في حياتنا إلى الله يرفع. فمن منا يضمن أجله؟ أفما آن الأوان لنستغفر ونتوب إلى الواحد الديان؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لمن؟ للاستغفر وتاب، لمن عاد وأناب. ولذا عقبها بقوله إن الله غفور رحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فإلى متى الكبر على الله والتعالي وعدم التوبة إليه؟ أما آن الأوان للعاصي أن يتوب؟ أما آن الأوان للشارد عن ربه أن يرجع؟ إن لم ترجع اليوم طوعا فعما قليل سترجع إليه قهرا. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وإلينا يرجعون. أما آن الأوان لنرجع ونتوب مع شهر رجب الحرام، مع شهر ختام العام، مع شهر هو نهاية عام ترفع فيه الأعمال لرب الأنام. إخوة الإيمان، الأمر يحتاج لوقفة تطول، لوقفة تطول. فلا تظن أن شيئا فعلته لم يسجل. مثاقيل الذر علينا تحصى، دقيق الأمر وجليله علينا يسجل. وكما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وليس رقيب على اليمين وعتيد على الشمال كما يفهم بعض الناس. لديه رقيب عتيد عن يمينه ورقيب عتيد عن شماله. رقيب عتيد مختص بتسجيل الحسنات، ورقيب عتيد موكل بإحصاء السيئات، فيسجل عليك النقير والقطمير والإلحاف والفتيل، كما نص على ذلك رب العالمين. ولا يظلمون فتيلا نقيرا. أتدرون ما الفتيل وما النقير؟ أتعرفون التمرة؟ لو أمسكت نواتها لوجدت في بطنها جزء من لحم التمرة، في آخره خيط رفيع، في آخر الشق من أو في أسفل الشق. هذا الخيط الرفيع يسمى الفتيل. ظهر النواة فيها نوع حفرة صغيرة تسمى النقير. الغشاء المبطن لهذه النواة الفاصل بينها وبين لحمها يسمى الإلحاف. فأنت أحصي عليك ما هو، تخيل بالله عليك، لو أنك أخذت فتيلا بغير حق سيسجل عليك. فتيل، فتيل. ورحم الله أحد التابعين لما مات، رآه أحد إخوانه فسأله: ما حالك بعد الموت؟ قال: ما أشد حساب ربي، لقد سألني عن كل شيء حتى ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده وميزان قسط للوفاء سينصب؟ فأين المفر؟ وأين المهرب؟ وأين المهرب؟ إذا أوقفك الله فأشهد عليك في كل ما فعلت. جنود الأرض عليك تشهد، والسماء عليك تشهد، والخلائق التي حولك الهوام، الحشرات، الهداه، الديدان، النب، يشهد عليه، لأنه يعلم ما تفعل وما تضمر بما علمه ربه وبما أشهده عليه خالقه. ولذا قال تعالى: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من عرفها سليمان؟ ومن عرفها شعور سليمان؟ ومن مع سليمان؟ فكيف بك وأعضاؤك التي بين جنباتك عليك يوم القيامة بمعاصيك تشهد. وكما قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه؟ ليه عملت العملة دي؟ وكما جاء في الحديث: فيقول لأعضائه: ويلكم، فعن كن كنت أناضل، أنا بدفع عنكم حتى لا تشهوا في النار فتشهدوا علي. لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله والصالحين، أشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، فإن كان رجب أحد الأشهر الحرم فلا بد أن نعلم له حرمته، وأن العقوبة فيه مضاعفة لمن ظلم أو قاتل أو عصى أو خالف أمر الله في تحريم الظلم في هذا الشهر. هذا أولا. ثانيا، هو مسك ختام العام، فالسعيد السعيد من ختم له بالطاعة وصدق التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوف الأعمال، فإنما الموت يأتي بغتة. إنما الأعمال بخواتيمها، أي العبرة بالنهاية، على أي حال يختم لك. إن ختم لك بطاعة جئت يوم القيامة على طاعتك، كما جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. من مات على طاعة يبعث على الطاعة، ومن مات على معصية يبعث على المعصية. ولذا جاء في بقية الحديث: فمن مات مترديا من على شاهق جبل يؤتى يوم القيامة يتردى من على شاهق الجبل في قعر جهنم، ومن مات بوكء نفسه بحديدة يؤتى يوم القيامة ليكأ نفسه بالحديدة في نار جهنم، ومن مات ملبيا جاء يوم القيامة ملبيا. الناس أطلع تصوت وتصرخ وهو خارج في خضم أهوال يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك. بل يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لمن ختم له بالخير، محذرا ومنذرا لمن أطاع وضيع ختام عمره، فيقول صلى الله عليه وسلم: قد يعمل المرء بعمل أهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي الأجل، العمر ينتهي عمره، فيعمل بعمل أهل النار. إمتى؟ اللحظات الأخيرة. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إخوة الإيمان، هذا البيان النبوي الشريف ليحذرنا وليبشر التائب بصدقه في توبته بحسن خاتمته. فعلى المسلم ألا ينفك عن توبته أبدا حتى يلقى ربه على ذلك. فالعبرة ليست بمعرفة الحق ساعة، بل العبرة بالثبات على الحق إلى قيام الساعة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إخوة الإيمان، فلنتنبه لهذا المعنى ولنصدق مع الله فيما بقي من أيام عمرنا وفيما بقي من ساعات عامنا. فهذا أوان التوبة، شهر رجب، شهر رجب. فهل تبنا إلى الله؟ هل صدقنا مع الله؟ هل أحسننا الرجوع إلى الله؟ هذا أوان. وفي ذلك يقول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل منه. ما أنشي الأوان لنتوب، لنخشع أمام علام الغيوب. أما آن الأوان لنخضع لأحكام رب الأنام؟ أما آن الأوان لنلتمس الحياة في ظل وكنف دين ربنا الرحمن؟ استجيبوا لله وللرسول، والرسول من قبل أن يأتي يوم. استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لا يقوى أحد على رده، لا يقوى أحد على دفعه. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيب، أنيب، أسلم. أينادينا هذا كله ويحرص علينا هذا الحرص كله ونأبى أن نتوب؟ فإلى متى؟ إلى أن ينتهي الأجل أم يدمر البشر أم تبعثر القبور أم يحصل ما في الصدور؟ إخوة الإيمان، هذا أوان التوبة. فهذا رجب، أقول هذا رجب وأكررها. ولذا سن لنا فيه أن نفعل ما استطعنا من الخير، من صيام، من قيام، وخص أنه جاء هذا العام في الشتاء، جو كله عون على العبادة. وكما جاء في الحديث: الشتاء ربيع المؤمن، يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقومه. فهل صمنا نهارا وقمنا ليلة؟ قال: القيام عندنا في رمضان بس، والصيام في رمضان فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان المحرم، أي أشهر لا حرم، وقيل شهر المحرم بعيده، لأن في رواية: أفضل الصيام بعد رمضان الحرم. حرم تعني كل الأشهر فيها رجل. هذا أفضل الصيام بعد رمضان، أي صيام النافل والتطوع. فهل لا صمنا منه ما استطعنا؟ وهل لا تعبدنا لله فيه ما استطعنا؟ إخوة الإيمان، أقول هذا شهر التوبة. ثم أختم حديثي، وإن كان الموضوع لا يصلح أن يذكر في هذا الوقت العاجل،
موضوع الإسراء والمعراج. الحقيقة هذا الموضوع يحتاج لسلسلة دروس لوحده. الإسراء وما فيه من دروس وعبر، قل تعرض الناس له للأسف الشديد. كل عام نسمع قصة الإسراء تحكى وقصة المعراج تحكى، لكن ماذا يراد بكل موقف؟ هل أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعرج به إلى السماء ليجعل من هذا كله قصة تحكى؟ ما شاء الله. تسليم وتسريع عن قلوب الخلق. إذا كان الله عز وجل قد جعل في قصة من دون رسول الله من الأنبياء عبرة وعبرة، فقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فكيف بسيرة سيد المرسلين وإمام المتقين؟ ومن بين الله لنا في هذه الليلة أنه إمام الأنبياء فصلى بهم في البيت المقدس إماما وصار على الجميع علما. فإن كان في قصص غيره عبرة فكيف بقصص حياته؟ وكيف بعظائم ما وقع له من العلي العظيم؟ ومن ذلك حادث إسراء المعراج. الإسراء لوحده يحتاج للقدر، والمعراج يحتاج للقدر، لكن سنذكر عبرة النار. القرآن ذكرها وإن غفل الناس عنها. أورد الله قصة المعراج في سورة النجم والتكوين، وأورد قصة الإسراء في سورة سبحانه أو تسمى سورة الإسراء. من الحقيقة حديث الإسراء يحتاج أن أفصل سورة الإسراء بأكمله، لأن أول السورة تحدث عن الإسراء وآخر السورة وجميع أحداثها تحدثت عن أمور تتعلق بالإسراء. نجي نعيش كتاب الله ونعيش معنا. نكتفي الليلة بحديثنا عن آية المعراج، وأقول لإخواني ولنفسي قبلكم: لقد افتتح ربنا سورة النجم بافتتاحية عجيبة قبل أن يحدثنا عن معراجه بنا. أولا بيّن لنا حقيقة قدرته بالقسم، ثم بيّن لنا كمال نبيه في كل ما رأى وشاهد. فبدأ بقوله: والنجم إذا هوى. لما يقول والنجم بالألف واللام لا يعني به أي نادر. الألف واللام في اللغة للتعريف، أي النجم الذي جعله الله في عالم النجوم علما على جميع النجوم، فلا نجم أقوى منه، ولا نجم أضخم منه، ولا نجم أعظم منه. الشمس نجم، لكن أينها من نجوم الله التي خلقها؟ صحيح مساحة الشمس كما قدرها العلماء علماء الفلك تساوي مساحة الأرض مليون مرة تقريبا، لكن ذكروا أنهم اكتشفوا أحد النجوم الشمس لا تساوي فيه شيء، بل يقول احدهم قدر العلماء نصف قطر الشمس بمسافة 500 مليون ميل تقريبا. نصف قطر المسافة بينها وبين الارض 93 مليون ميل تقريبا. قال: اكتشفنا احد النجوم الذي لو وضعنا مركزه في مركز الشمس لغاصت الأرض في بطنه 500 مليون ميل.
يعني نصف قدره كان 1093 مليون ميل. يبقى مساحته قد ايه؟ وانا بتوع الحساب طلعونا طه نق طه نق تربيع طلعت. هذا نجم، وهذا نجم اكتشفوه، اما النجم الذي اقسم به فمن يدرينا انه لم يكتشف بعد، وانه اعظم مما نتصور. والنجم النجم الضخم ده اللي هو علم على النجوم، رب العباد اعلى وان شاء اهوى. والنجم اذا هوى، اذا كان اعظم نجم خلقه يهوي بتقديره ويعلو بتقديره، افيعظم عليه ان يعلو بنبيه ويهوي به في ليله؟ القسم ما اقسم الله به عبث في مطلع السنه، عبث. تعالى الله عن ذلك علو كبير. فلعشنا هذا المعنى، من الذي يهوي بالنجوم ويرفعها؟ أيعظم عليه أن يرفع بشرا من خلقه إلى سماواته العلى ويرجع به في ليلة؟ إيه اللي نستغرب في ذلك؟ نتكلم على قدرة من؟ العلي القدير. وهل يعظم عليه في أمر القدرة شيء؟ ما بنشك فيه فيعرض ليه؟ ونرتب ليه؟ ونتحدث ليه؟ أما عن شخصه وما حكاه فاسمعوا حقيقته لتعلموا. فليس محمد في ليلة معراجه بنائم ولا غائب عن الحقائق التي رآها، وإنما هو عبد رب العباد جمل وكمل وعلى جميع خلق اصطفاه وللقائه أدناه. ما أخطأ سبيله، ولذا زكى الله طريقه فقال ما ضل صاحبكم وما هو، وزكى حديثه فليس في حديثه لفظة فيها ذلة او سقطة. لم يرد النبي قولها، ما ينطق عن الهوى. وزكى كل ما نقله للناس من وحي رب الناس فقال ان هو الا وحي يوحى، وعلم علمه وزكى علمه وزكى معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى مكانته فقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وزكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. فمن الذي عرج به؟ الموصوف بهذا كله فأي شيء عليه ينكر؟ ولذلك بعد أن حكى لنا قصة المعراج قال في نهاية السورة لنبيه فبأي آلاء ربك تتمارى؟ حجدلهم بإيه؟ بما رأيت بعيني وأيقنت بقلبك وعشته بجوارح؟ بأي آلاء ربك تتمارى أي تتجادل؟ بأي آية رأيتها تجادل الناس؟ ليه؟ لأن ما رآه النبي في ليلة معراجه هو ما سيراه العباد يوم القيامة. فما المعراج إلا مرور بمراحل ومراتب ومشاهد يوم القيامة، أحداثها وأماكنها ومواقعها ومواقفها وأحوالها وأحوال أهلها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعراج الذي تم لرسول الله سيتم لجميع خلق الله يوم القيامة. فكان المعراج بمثابة نقلة لأمة محمد في إيمانها بالغيب، غيب عنها غاب، إلى غيب لنبيها مشاهد. وشتان بين من يحكي غيبا سمعه وبين من يحكي غيبا رآه وسمعه وشاهده وعاشه. هل يستوي وصف النبي لمشاهد يوم القيامة مع وصف أي نبي لهذه المشاهد؟ أخوانا ده بينقل لنا حق اليقين. الذي عاشه بجميع جوارحه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما جدف هذا على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما به من لم يوقن بهذه المشاهد الآن فكيف إن عرض عليها يوم لقاء الوحي أي مشهد كذبت به يوم اللقاء منه تفلت أو منه تهرب فالمعراج ليس بمعراج ولكنها معارج ولذا قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فأي رؤيان أصدق رؤيانا أم رؤيا الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولذا يقول فبأي آلاء ربك تتمارى حدثهم بإيه هذا نذير هذا ايه يبقى المعراج ايه هذه هي الموعظة التي احببت ان اذكرها لي هذا ايه نذير واي نذير قال هذا نذير من النذر اي من اعلى وارقى واعظم الوان هذا نذير أي نذير أعظم من أن يري الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم مشاهد يوم القيامة فيحكيها لنا كما رآها بعينه وأيقنها بقلبه وأحس بها بجميع جوارحه أي نذير بعد هذا النذير فهل أيقنا بلقاء الله وما شاهد ليلة معراجه رسول الله هل عشنا هذه المعاني هل اعددنا العدة لذلك هل هيأنا النفوس لذلك ام غفلنا عن كل ذلك فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الآزفة المسألة ليست بعيدة ازفت يعني اوشكت وكادت الآزفة القيامة الساعة ازفت الازفة مسألة مش بعيدة اخوان من لم يدرك هذا الان في لمح البصر سيدرك فكم انطوى من عمرك سل نفسك كيف انطوى كلمح البصر كنسيم عبر كطائف مر كما مر ما مضى سيمر ما هو باق في العمر وسنعرض على الاعز الاكرم وسنشاهد كل ما شاهد نبينا ليلة معراجه فأي آيات الله ننكر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن يكشفها عنا ومن يصرف أهوالها عنا ولذا يصف في سورة التكوير في مطلعها أهوالها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وهل معنى أننا لا نراها أنها غير موجودة فكم من الأشياء لا نراها مع يقيننا بوجودها فأين النجوم في نهارنا وكلنا بليلنا نراها أينها بالنهار أغابت أم زاغت عنها الأبصار فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تظهر لكم يقينا تغيب الليلة وتخنس وتغيب عنكم نهارا. والليل اذا عسعس اذا انتهى وادبر، والصبح اذا اسفر اذا اقبل اذا اقبل، فما ليلنا الا دنيانا وما الصبح الا لقاء ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فيا ويلنا من ليل صبحه يوم القيامة. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ما تحدث محمد بهذا إلا بعد أن أعلمه إياه أمين وحي السماء جبريل. إنه لقول رسول كريم، أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، أي هناك مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم، أي محمد، بمجنون فيما حكى فيما رأى. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين فين؟ غيري في 60 دهية، رايحين فين؟ فأين تذهبون؟ سؤال يشيب له الوليد إن وعاء، إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأين تذهبون؟ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أحاديث الإسراء يستحق الضحك والعجب، أم يستحق الخشوع والخضوع والبكاء لمن له الأمر؟ فهل خشعت منا القلوب؟ هل وجلت منا القلوب؟ هل زرفت منا الدموع؟ أم دموعنا لقلة تقوانا جفت، ونفوسنا بالمعاصي عن ربنا انشغلت، ومن كثرة عيوبنا عن لقاء الله عمت؟ مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار، خلت الديار فما بها معمور، خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير أين نسير، فيقال سيروا تشهدون عجائبا وفضائعا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، كيف المقيم على الذنوب دهور. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ اللهم لا منجا ولا ملجا لنا منك الا اليك الا اليك الا اليك. لقاؤك حق وعذابك حق ووعدك حق ووعيدك حق. يا رب يا رب يا رب ثبت قلوبنا على الحق، ثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك يوم لقائك الحق. اللهم رد قلوبنا الى الحق، وزين قلوبنا بالحق، وزين الحق في قلوبنا. يا رب يا من لك الامر كله واليك يرجع الامر كله، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ارحمنا برحمتك فوق الارض، وارحمنا تحت الارض، وارحمنا يوم العرض، ارحمنا اذا غرغرت منا الهموم. ارحمنا اذا حملنا على الاعناق، ارحمنا اذا ورينا تحت التراب، ارحمنا اذا اغلقت علينا الابواب، ارحمنا اذا تخلى عنا الاحباب، ارحمنا اذا استوحشت بنا القبور، ارحمنا اذا استوحشت بنا القبور، ارحمنا اذا اطبقت على الصدور، ارحمنا اذا اظلمت من حولنا القبور، ارحمنا اذا بعثر من في القبور، ارحمنا يوم النشور، ارحمنا اذا حصل ما في الصدور، ارحمنا اذا حصل ما في الصدور، ارحمنا اذا نصبت الموازين، ارحمنا اذا احضرت الاعمال، ارحمنا اذا عرضت علينا المعاصي والذنوب. يا رب يا رب يا رب يا رب، من لنا غيرك، من لنا غيرك سيدي، لك وحدك مددنا ايدينا، لك وحدك مددنا ايدينا، لك وحدك مددنا ايدينا، فلئن رددتها فلا راحم لنا بعدك، ولا تائب علينا غيرك، ولا هادي لنا سواك. يا رب يا رب يا رب، ان كنت تقبل دعاء المحسنين لاحسانهم، فمن للعصاة المذنبين سواك، من للعصاة المذنبين سواك، من للعصاة المذنبين سواك، من يتوب علينا سواك، من يغفر ذنوبنا سواك، من يستر عيوبنا سواك، من يقينا العذاب سواك، من يقينا العذاب سواك، من يقينا العذاب سواك. يا رب رب، لا تقطع عنا الجواب بمعاصينا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، بك نستغيث يا غياث المستغيثين فأغثنا، بك نستجير فأجرنا، اقبل توبتنا برحمتك، أنت التواب، أنت التواب يا قابل التوب من التائبين، اقبل توبتنا، اقبل توبتنا، اقبلنا على ما كان منا، اغسل حوبتنا، اغسل حوبتنا، اغسل حوبتنا، تجاوز عن سيئاتنا، تقبل حسناتنا، عاملنا باحسن ما عملنا، عاملنا باحسن ما عملنا، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اصرف عنا عذاب الجحيم. رب لا تحرق اجسامنا بنارك، رب لا تحرق اجسامنا بنارك، رب لا تحرق اجسامنا بنارك، فاجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك. يا رب ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، احسن ختامنا، احسن خلاصنا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. يا من اليك المنتهى، يا من اليك الرجعى، رب لا مهرب لنا الا اليك، يا من اليك المهرب، تركنا بيوتنا لبيتك، وقفنا على اعتابك، وقفنا ببابك، نرجو رحماتك، نرجو غفرانك، فلا تغلق علينا باب رحماتك. رب لا باب لنا الا بابك، ولا نجاة لنا الا بعفوك، ولا رب لنا غيرك، لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك سبحانك، إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين، تب علينا لنتوب، تب علينا برحمتك توبة ترضيك، وارزقنا بإحسانك الصدق فيها حتى نلقاك. يا رب يا رب يا رب هل من توبة تمحو بها الخطايا والذنوب؟ يا رب هل من توبة تمحو بها الخطايا والذنوب؟ يا رب هل من توبة تمحو بها الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عنا والكآبة والشحوب؟ أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا. إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
إن شاء الله غدا إن كان في العمر بقية سيكون لقاؤنا في صلاة الجمعة. إن شاء الله غدا خطبة الجمعة في هذا المسجد. غدا إن شاء الله خطبة الجمعة في هذا المسجد. وبإذن الله ستكون ثابتة الجمعة الثانية في كل شهر عربي. إن شاء الله كان في عمر بقية الجمعة الثانية من كل شهر عربي ستكون في هذا المسجد الفتح. أسأل الله لها الشفاء، أعتذر عما بدر منها من ألفاظ، أسأل الله أن يغفر لها وأن يعفو عنها. تمنيت اتفاقي معه على أن نصلحها ثم نبيعها، ولا يفعل أي شيء إلا مع الآخر. فخالف أخي هذا وكان يدخل بها، كان يفعل بها كما يحلو له، حتى جاءني يوم وقال لي إنني بعتها على خسارة. وعلمت بعدها أنه استبدلها بسيارة أخرى، فماذا أفعل؟ أقبل معه هذه، أتحمل معه هذه الخسارة؟ أقول وبالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه رب العزة أنه قال في حديث القدسي: أنا مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، ما لم يخن أحدهما الآخر. فما خان عبد شريكه إلا وطرده الله من معيته. فخيانة الشريك الأول والبيع بدون استئذان الثاني من حق الشريك الثاني أن ألا يقبل هذا البيع أصلا، حتى يتيقن من أن هذا قد تم بالفعل وبما ذكر، فيطمئن قلبه ولا يخون أخاه. فله الخيار، إن شاء قبل البيع وإن شاء رده، طلب سيارته نشارك فيه. هذا أول. ثانيا، ادعى البائع أنه باعها وخسر، ويقول السائل: ثم علمت أنه استبدلها بأخرى. أقول له: علمك لا يبنى عليه حكم ما لم تقم عليه بينة وأدلة. إذا جاء لك بشاهدين شهدا لحظة استبدالها بأخرى، فلا تقبل منه شيئا من الخسارة بحال. إن لم يكن معك بينة فهذا الأمر لا يبنى عليه حكم. الأحكام الشرعية أخواني لا تبنى على ظنون وأوهام ولا على شكوك، مفهوم؟ هذا بإجسد. لكن أقول له خلاصة القول: من حقك رجوع وعدم القبول حتى يطمئن قلبك أنه فعلا باعها وخسر فيها مخسر. يقول السائل: أدركت الركوع في صلاة العصر في الركعة الأولى ثم أتممت الصلاة، فما حكمها؟ مع العلم بأن الإمام الشوكاني أبطل هذه الصلاة إلا إذا جاء بركعة. شوف، أقول للسائل: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا عدت له ركعة عند الأئمة الأربعة، لحديث أبي بكرة، مش أبو بكر، أبي بكرة رضي الله عنه قال: أدركت الركوع خلف الصف فركعت ثم سرت راكعا حتى أدركت الصف، فلما فرغت من صلاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد، قال الفقهاء: أي لا تعد للسير راكعا، أي لا تعد للسير راكعا. وما أمره النبي أن يعيد هذه الركعة. وهذا الحديث حجة على كل من قال بغيره، وهذا قول أئمة الأربعة اللي رأوا جواز الإعادة أو قالوا بالإعادة صحفوا الحديث، قالوا: زادك الله حرصا ولا تعد. اللفظ حمال، البعض حمله على اللفظ ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد، أربع وجوه منها وجهان يتطابقان: زادك الله حرصا ولا تعد، أي